بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي الجعفي ثقة ثبت، قال حدثنا أو قال سمع روح بن عبادة وهو البصري ثقة، قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة وهو سعيد بن كيسان من أثبت الناس في قتادة، وكان يرسل ويدلس. قال ذكر لنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي طلحة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر ب24 رجلا من صناديد قريش، فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث، وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3 ليال. فلما كان ببدر اليوم 3 أمر براحلته فشد عليها رحلها، ثم مشى واتبعه أصحابه وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته، حتى قام على شفي الركي فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال: فقال عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقيمة وحسرة وندما. متفق عليه. وقال رحمه الله: حدثنا الحميدي وهو ما اسمه؟ عبد الله ابن الزبير القرشي ثقة حافظ. وهناك الحميدي أنزل من هذا، فمن هو وما اسمه؟ ما اسمه؟ أحسنت، محمد ابن فتوح الأندلسي صاحب الجمع بين الصحيحين، وهو أنزل من هذا بكثير. عند من هذا السؤال؟ عند واحد من المتأخرين. من يرفع يده يجيب على هذا السؤال؟ آخر واحد عنده نظارة. السؤال عنده. لا، أنا ما أريد الصحابي، الراوي الذي هو شيخ البخاري، أول راوي افتتح به البخاري صحيحة. من هو؟ أحسنت، عبد الله ابن الزبير الحميدي، هذا افتتح به صحيحة، وهو كان يجله وهو قرشي. قال حدثنا سفيان، وسفيان هنا من هو؟ ابن عيينة. كيف عرفت؟ الحميدي إذا روى عن سفيان فهو ابن عيينة، وأيضا شيخه عمرو بن دينار، فإنه لا يروي عنه سفيان الثوري. قال حدثنا عمرو وهو عمرو بن دينار الجمحي مولاهم ثقة ثبت، لازمه سفيان بن عيينة كثيرا حتى ذكروا أن أسنانه سقطت، فكان لا يفهم كلامه ولا يفهمه إلا سفيان لكثرة ملازمته. قال عن عطاء وهو عطاء بن أبي رباح المكي ثقة فقيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما: الذين بدلوا نعمة الله كفرا، قال: هم والله كفار قريش. قال عمرو: هم قريش، ومحمد صلى الله عليه وسلم نعمة الله، وأحلوا قومهم دار البوار، قال: النار يوم بدر. وهذا انفرد به البخاري. وقال حدثني عبيد بن إسماعيل وهو الهباري ثقة، وقيل اسمه عبد الله عبيد لقب. قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال: ذكر عند عائشة رضي الله عنها أن ابن عمر رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله. فقالت: وهل، بمعنى أخطأ. إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليعذب بخطيئته وذنبه، وإن أهله ليبكون عليه الآن. وهذا متفق عليه. قالت: وذلك مثل قوله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على القليب، وفيه قتل بدر من المشركين، فقال لهم ما قال: إنهم ليسمعون ما أقول. إنما قال: إنهم الآن ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق. ثم قرأت: إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور، يقول حين تبوأوا مقاعدهم في النار. وقال: حدثنا عثمان. وعثمان هنا الظاهر أنه عثمان بن أبي شيبة، أخو أبي بكر بن أبي شيبة، ثقة حافظ، وقعت له بعض الأوهام في التصحيف، كان وقع في شيء من التصحيف. قال: حدثنا عبده، وهو عبده بن سليمان، ثقة، عن هشام عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قليب بدر فقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ثم قال: إنهم الآن ليسمعون ما يسمعون ما أقول. فذكر لعائشة فقالت: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق. ثم قرأت: إنك لا تسمع الموتى، حتى قرأت الآية. هذا الباب يتعلق بمعركة بدر، فإنه قد قتل فيها جماعة من صناديد المشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينصرف من معركة بدر أو من بدر إلا بعد أن ألقى أولئك المشركين في تلك البئر. وهذا فيه دليل كما قال أهل العلم على أنه يجب دفن الميت وإن كان كافرا، يجب دفن الميت وإن كان كافرا، ولكنه يختلف دفنه بين كونه مسلما وبين كونه كافرا. فدفن المسلم على طريقة معينة جاءت في السنة، وأما الكافر فإنما يوارى حتى لا يتأذى بنتنه الناس، يعني يرمى في حفرة ويغطى. أما أن يترك هكذا بدون دفن فهذا خطأ. ومن الأدلة على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب لما مات أبو طالب، قال: اذهب فواره ولا تحدثا شيئا. وهذا الأمر الذي هو دفن الموتى معروف حتى في الأمم الماضية، ليس في هذه الشريعة بل في الأمم الماضية، أن النفوس تتأفف من بقاء الميت بغير دفن. ولهذا ذكر الله عز وجل قصة ابن آدم، وأنه جعل الله عز وجل لذلك القاتل غرابا يبحث في الأرض يريه كيف يواري سوءة أخيه. قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لقتلى بدر من المشركين: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ثم يناديهم بأسمائهم، ثم يقول: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. وفي رواية: إنهم ليعلمون، وفي رواية: إنهم الآن ليسمعون ما أقول. اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، فمنهم أو ثلاثة أقوال. فمنهم من يقول بأن الموتى يسمعون مطلقا، وهذا القول فيه بعد القول بأن الموتى يسمعون كل شيء. وهناك من يقول بأن الموتى لا يسمعون شيئا، ومنهم عائشة رضي الله عنها: إنك لا تسمع الموتى. وتقول بأن الحديث لفظه إنهم ليعلمون لا أنهم ليسمعون. ومن أهل العلم من يقول، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله: الأصل أن الأموات لا يسمعون بعد موتهم شيئا إلا ما جاء الدليل بتخصيصه، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إنه ليسمع قرع نعالهم. فالميت إذا انصرف عنه المشيعون يسمع قرع النعال بهذا الدليل الصريح الصحيح، وأيضا قتل بدر سمع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وهذا يعتبر من دلائل النبوة أن الله عز وجل جعل هؤلاء يسمعون النبي عليه الصلاة والسلام كما قال هنا توبيخا وتصغيرا ونقيمة وحسرة وندما، وهو يقول هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقد وجدنا ما وعد ربنا حقا. وأما إنكار عائشة رضي الله تعالى عنها فيقال المثبت مقدم على النافي، فابن عمر وأبو طلحة وسائر الصحابة يثبتون أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح أنهم يسمعون، فإذا قولهم يقدم، وعائشة لم تشهد المعركة، فلعلها سمعت الحديث وروته بالمعنى وظنت أنهم لا يسمعون. وأما الآية إنك لا تسمع الموتى فهذا على سبيل الإطلاق، نعم على سبيل الإطلاق، لا يأتي الإنسان إلى المقبرة ويعمل محاضرة للموتى ويقول هم يسمعون يحضرون المحاضرة، هذا ليس بصحيح. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إذا ذهبنا المقابر أن نسلم على أهلها، أن نسلم على أهلها، وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أنه بعد موته تبلغه صلاتنا عليه ويبلغه سلامنا عليه، فما جاء فيه الدليل فيقال به. وقد ألف بعض أهل العلم كتابا أو رسالة بعنوان الآيات البينات في عدم سماع الأموات، فمن الذي كتب هذه الرسالة؟ الألوسي، نعم الألوسي، وحققها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فإذن هم يسمعون ما جاء فيه الدليل وليس على الإطلاق، وليس على الإطلاق. وفي حديث في صحيح مسلم عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم بقبور المشركين فبشروهم بالنار. فإذا كانوا لا يسمعون هذه العبارة ما فائدة هذا التبشير؟ يعني تمر بقبور المشركين وتقول لهم نبشركم بالنار، هل يسمعون هذه العبارة؟ ظاهر الحديث أنهم يسمعونها، وإلا ما فائدة هذا التبشير؟ فإذا ما جاء فيه الدليل أنهم يسمعون فيقال به، وأما الإطلاق بأنهم لا يسمعون فلا. وقوله في حديث ابن عباس أن قريشا بدل نعمة الله كفرا وهي محمد صلى الله عليه وسلم وأعرضوا عنه وكفروا بما جاء به، فنعم هذا صحيح، ولكن ليس هذا خاصا بقريش وليس خاصا بهذه النعمة، بل الحديث أعم والآية أعم، فيشمل كل من بدل نعمة الله كفرا، وإن كان الأصل أنها في قريش وفي رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد ذكروا في كتب الفكاهة أظن مر بهذا أن قرشيا يجادل مصريا ويقول له أنتم من الذين قال صاحبكم أنا ربكم الأعلى، قال له وأنتم من الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. فقريش هم المعنيون بهذه الآية، ولكن يدخل فيها كل من بدل نعمة الله كفرا. والحديث الذي فيه إن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله أيضا كان الصواب مع ابن عمر، وقول عائشة في هذا الباب مرجوح، ولكن المعنى يعذب في قبره ببكاء أهله قال أهل العلم إن كان راضيا بذلك ومحبا له، وإلا فإن الله عز وجل يقول وألا تزر وازرة وزر أخرى. فإذا كان ينكر هذا المنكر وهذه البدعة والبكاء والنياحة فما ذنبه أن يعذب، ولكنه إن كان يرغب في ذلك ويدعو إليه في حياته ويفعله فهو متعاون في هذا المنكر، فلهذا يلحقه التعذيب. إن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله، ولهذا يقول أهل العلم في هذا الباب إذا كان الإنسان في آخر حياته أو مرض موته وعلم أن أهله ربما يقعون في هذا المنكر وجب عليه أن يوصيهم وأن يحذرهم من ذلك، يجب عليه أن يوصي ويحذر من هذه البدعة حتى لا يلحقه الإثم ولا يقع في هذا الوزر. وفي حديث أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبقى في المكان الذي تكون فيه المعركة 3 ليال ليري الكافرين قوته وأنه ما زال مستعدا لمعركة أخرى وثانية وثالثة، ليس مجرد انتهاء المعركة ثم ينصرف، يبقى 3 ليال حتى يسمع به العرب وحتى يسمع به المشركون. وقوله قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، هذا مقتبس من الآية، وليس المراد هنا هو المراد بالآية، فإن المراد بالآية أهل الجنة وأنهم قد وجدوا النعيم المقيم والثواب الجزيل، ولكن مراده عليه الصلاة والسلام في هذا الموطن النصر والتمكين والتأييد، هذا وعد الله وقد حصل في هذه المعركة، فهو يقول ذلك وهم وعد الله عز وجل بهزيمتهم ونكالهم ونكوصهم بسبب شركهم، فهذا المعنى. ولا مانع أن يقتبس من القرآن من بعض الآيات ويستدل بها اقتباسا ويسمى الاقتباس، كما قال ابن الوردي: اعتبر نحن قسمنا بينهم، اعتبر نحن قسمنا بينهم، نعم تلقوا حقا وبالحق نزل. هذا اقتباس ليس فيه ضرر ولا مخالفة الشرعية، لكنه بشرط ألا يأتي بالآية بنصها، ألا يأتي بالآية بنصها. ولهذا لما كتبنا تلك الرسالة فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، بعضهم انتقد العنوان، قلنا له هذه ما هي آية، فكيف الآية؟ من يقول لنا؟ ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، ثم أذن مؤذن وعنوان الرسالة فأذن مؤذن، فهذا لا يضر. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.